حيث الزهري يلبس من ثياب اليمن ما صبغ بالبول، وصلى علي رضي الله عنه في ثوب غير مقصور. قال حدثنا يحيى قال حدثنا أبو معاوية عن فأخذتها، فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى توارى عني فقضى حاجته، وعليه جبة شامية، فذهب ليخرج يده من كمها فضاقت، فأخرج يده من أسفلها، فصببت عليه فتوضأ وضوءه للصلاة ومسح على خفيه ثم صلى.
الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم يسر لنا علما نافعا وعملا صالحا، اللهم اجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم يا رب العالمين. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب الصلاة: باب الصلاة في الجبة الشامية. وقال الحسن: في الثياب ينسجها المجوسي لم ير بها بأسا. وقال معمر: رأية الزهري يلبس من ثياب اليمن ما صبغ بالبول، وصلى علي في ثوب غير مقصور. أراد رحمه الله تعالى في هذا الباب بيان الثياب التي تجلب من المجوس، أنه لا بأس بلبسها، لأن النجاسة نجاسة الكفار إنما هي نجاسة حكمية ليست في يده. وقد أكل الرسول صلى الله عليه وسلم من طبق اليهود، وتوضأ وشرب من المزادتين، التي كانت لمشركة عندما انقطع، وأرسل من أرسل يبحث عن الماء، فأتي بتلك المرأة بين مزادتين، فأخذ منهما الرسول صلى الله عليه وسلم. وإنما جاء الحديث في التحرز من تلك الأواني التي يستخدمون فيها الخمر ويأكلون ويطبخون فيها الخنزير، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا لم تجدوا غيرها فاغسلوها. وأما ما ينسجه ويصنعه المجوس والكفار يجوز استخدامه وبدون غسل. فأورد هذا الباب لبيان تلك المنسوجات التي كانت تأتي من تلك البلاد. فقال: باب الصلاة بالجبة الشامية، يعني ما حكمها التي تجلب من الشام ويقوم بصنعها المجوس واليهود. ثم بيّن رحمه الله تعالى أن الحسن بن أبي الحسن البصري أنه لم يرى بأسا في الثياب التي ينسجها المجوسي، لأن الأصل في الأشياء الطهارة، ولا ينقل إلا بشيء يدل على نقله، فالطهارة ثابتة بالأصل، والنجاسة طارئة، ولا ينقل عن الأصل إلا بشيء يثبت بالدليل. فالمجوسي واليهودي ليس بنجس، إنما هي نجاسة حكمية بحكم ما معه من الكفر. وأما الأشياء التي لامسها لا تكون نجسة. قال: وقال معمر، معمر بن راشد الأزدي قال رأيت الزهري، الزهري محمد بن مسلم بن شهاب الزهري، يلبس من الثياب، يلبس من ثياب اليمن ما صبغ بالبول. ما صبغ بالبول يعني البول الطاهر كبول الإبل والغنم لا بأس به، لأنهم كانوا يستخدمونه في الصباغة وغيره، وهذا لا بأس به لأنه بول طاهر. قال وصلى علي، يعني علي بن أبي طالب، في ثوب غير مقصور. المقصور إما أن يكون هو الثوب الخام الذي لم يخيط، يعني مقصور غير مقصور يعني غير مخيط، وإما أن يكون غير مغسول يعني غير مغسول، يعني خام وغير مغسول، هذا أو هذا، سواء خيط ولم يغسل أو استخدم قبل الخياطة والغسل. وهذا دليل على جواز استخدام ثياب وآنية الثياب، على جواز استخدام الثياب والآنية التي تصنع من التي يصنعها الكفار لا بأس باستخدامها. كذلك كان يجلب الجبن من النصارى وكان يأكله الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا لا بأس به. أورد رحمه الله تعالى في هذا الباب مغيرة بن شعبة في بيان كونه مع الرسول صلى الله عليه وسلم في سفر، وهذا من ضبط الراوي أنه يبين ذلك الحكم من أين أخذه. قال كنت مع الرسول صلى الله عليه وسلم في سفر، فقال يا مغيرة خذ الإداوة، يعني الإناء الذي فيها الماء، فأخذتها، يعني الإناء الذي فيه ماء للوضوء معد. قال فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى توارى عني فقضى حاجته، وهذا فيه الذهاب بعيدا عند قضاء الحاجة، لا تكون قريبا من الناس حتى لا يشم رائحة أو يسمع صوتا، تكون بعيدا عنهم. قال وعليه جبة شامية، وهذا هو الشاهد للباب، عليه جبة شامية، أن الرسول صلى الله عليه وسلم لبسها وهي من صنع اليهود والمجوس. قال فذهب ليخرج يده من كمها فضاقت، فأخرج يده من أسفلها. هذا فيه دليل على أن إذا كانت اليد مغطاة لا تمسح، مغطاة لا تمسح عند الوضوء، وإنما لابد من نزعها، ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم نزعها ومسح على الخفين، نزع يده من الكم، من كم الجبة. فإذا كانت اليد مغطاة ما تمسح عليها، كما أن الرجل إذا كانت مغطاة يمسح، الرجل تمسح، لكن اليد لو كانت تمسح ما تكلف الرسول صلى الله عليه وسلم في نزعها ولا كان تشريعا. ففي نزعه صلى الله عليه وسلم ليده دليل واضح على أن اليد لو كانت مغطاة، سواء كانت ب هذا اللي يلبسونه قفاز، إذا كانت مغطاة بقفاز أو بشيء يستر ذلك العضو ما تمسح، لا بد من نزعه وغسلها، بخلاف الرجل لو كانت مغطاة بجورب أو خف مشروعا مسحه بشروطه. قال لا لا أقصد يديه يمسحها، إذا كان يده مغطى يمسحها. فذهب ليخرج يده من كمها فضاقت، فأخرج يده من أسفل، لو كانت ضاقت وما استطاع أن يخرجها ما تكلف هذا لو كان يجوز مسحها. قال فصببت عليه فتوضأ وضوء للصلاة، هذا فيه جواز المساعدة وجواز الإعانة عند الوضوء. قال ومسح على خفيه ثم صلى. أورد نعم أيوة
لو كان يجوز مسحها كان مسح عليها، لكنه تكلف حتى أخرجه من أسفلها، يعني أنه باقت عليه ثم أخرجها من أسفلها هكذا حتى خرجها. أيوة، لو كانت يجوز المسح ما تكلف، كما أنه مسح على رأسه وعلى عمامته ومسح على خفيه، وأما اليد فأخرجها، إذن لا يجوز مسحها بأي حال منها. في الوضوء هو يتوضأ، غسل يديه، مضمض واستنشق، غسل وجهه، يغسل بعدين ايش؟ يدين. كان عليه جبة، وجبة شامية ضيقة، عارف الجبة كوت، حتى يده مغطى، حتى يده مغطى، أي شيء خرج يده ما استطاع لضيقها، ولكنه يعني تكلف حتى أخرجها وغسلها. لو كان يجوز مسحها كان مسحها دون خرج. طيب، أورد هذا الحديث من طريق شيخ يحيى بن موسى البلقي قال حدثنا أبو معاوية وهو محمد بن خازم الضرير عن الأعمش وسليمان بن مهران عن مسلم البطين عن مسروق بن الأجدع عن مغيرة بن شعبة رضي الله عنه. كيف؟ ما فهمت. لا ما
قال رحمه الله: باب كراهية التعري في الصلاة وغيرها. قال حدثنا مطر بن الفضل قال حدثنا روح قال حدثنا زكريا بن إسحاق قال حدثنا عمرو بن دينار قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنه يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينقل معهم الحجارة إلى الكعبة وعليه إزاره، فقال له العباس عمه رضي الله عنه: يا ابن أخي، لو حللت إزارك فجعلته على منكبيك دون الحجارة. قال: فحله فجعله على منكبيه، فسقط مغشيا عليه، فما رؤي بعد ذلك عريانا صلى الله عليه وسلم.
قال رحمه الله تعالى: باب كراهية التعري في الصلاة وغيرها. المراد بالكراهية هنا كراهية التحريم، وكان السلف رحمهم الله تعالى يطلقون الكراهة على التحريم، يعني باب تحريم التعري والتجرد وترك اللباس في الصلاة وفي غيرها، يعني أنه يحرم أن يكون الإنسان عريانا دون ثياب تستر سواته. أورد رحمه الله تعالى في هذا الباب حديث جابر بن عبد الله عندما كان الرسول صلى الله عليه وسلم ينقل معه الحجارة للكعبة وعليه إزاره، فقاله العباس عمه: يا ابن أخي، لو حللت إزارك فجعلته على منكبك دون الحجارة، لأن الحجارة كانت تؤثر في منكبه. قال: فحله فجعله على منكبه وسقط مغشيا، يعني أنه كان عريانا. ومناسبة هذا الباب ومناسبة هذا الحديث لهذا الباب لأن الحديث ليس في الصلاة، إنما كان خارج الصلاة. فإذا كان التعري ما يجوز خارج الصلاة فمن باب أولى داخل الصلاة ما يجوز. وهذه هي المناسبة للباب، وهذه مناسبة الحديث للباب، لأن التعري هنا خارج الصلاة، عندما كان الرسول صلى الله عليه وسلم ينقل الحجارة مع قريش، وعندما تأثر منكبه من نقل الحجارة حل إزاره وضع على منكبه، ولكنه عندما حل إزاره تعرى الرسول صلى الله عليه وسلم فخر مغشيا على الأرض. قال: فما رؤي بعد ذلك عريانا صلى الله عليه وسلم. أيوه وهذا دليل على أن التعري خارج الصلاة محرم ولا يجوز. فمن باب أولى داخل الصلاة أيضا يكون محرم. أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث من طريق شيخه مطر بن الفضل قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا زكريا بن إسحاق قال حدثنا عمرو بن دينار قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. نعم.
قال رحمه الله: باب الصلاة في القميص والسراويل والتبان والقباء. قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن محمد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قام رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن الصلاة في الثوب الواحد فقال: أو كلكم يجد ثوبين؟ ثم سأل رجل عمر رضي الله عنه فقال: إذا وسع الله فأوسعوا. جمع رجل عليه ثيابه، صلى رجل في إزار ورداء، في إزار وقميص، في إزار وقباء، في سراويل ورداء، في سراويل وقميص، في سراويل وقباء، في تبان وقباء، في تبان وقميص. قال: وأحسبه قال: في تبان ورداء. قال حدثنا عاصم بن علي قال حدثنا أبي ذئب عن الزهري عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما يلبس المحرم؟ فقال: لا يلبس القميص ولا السراويل ولا البرنس ولا ثوبا مسه الزعفران ولا ورس، فمن لم يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما حتى يكون أسفل من الكعبين. وعن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله.
قال رحمه الله تعالى: باب الصلاة في القميص والسراويل والتبان والقباء. شوف عندك ضبط القباء في الشرح بالفتح ولا بالكسر؟ ايش هو؟ بلا القاف فتحها بلا خلاف. باب الصلاة في القميص والسراويل والتبان والقباء، يعني بيان جواز الصلاة في هذه الألبسة التي كانوا يلبسونها. القميص وهو الثوب ذو الأكمام، ثوب يستر الشخص له أكمام أي نعم، هذا قميص معروف، الثوب الذي له أكمام، ثوب له أكمام، هذا كم وهذا كم. لا، هذا له اسم آخر، هذا يسمى إزار إذا كان من منتصف جسمه إلى أسفل، هذا يسمى سروال، وهو الثوب ذو الأكمام الذي يلبس ثوب ذو أكمام لأنه له كمين. لا، هذا يسمى قبع، إذا كان نصف الجسم يسمى قبع. هنا سيأتي الثوب هو الذي يلبس على جميع الجسم وله أكمام. قال: والسراويل، السراويل هي الإزار، إزار له أكمام، سروال معروف له كمين تدخل فيه الرجلين، هذا يسمى كم، وهذا الكم الذي القميص تدخل فيه اليدين كمين، والسروال هو الإزار الذي له كمين تدخل فيه الأرجل، يعني يسمى إزار تحت. والتبان، التبان هو السروال القصير له كمين بس أنه لا يستر العورة، قصير، ما يسمى منه اليوم، لا فيه سراول الآن يلبسونها، لا برمودا يستر العورة، لا هذه ما يسترها صغير، ولهذا يستخدم، لو تذكرون قلت لكم التبان عندما مرانا على كتاب الجنائز، صح؟ قلت لكم إذا كان يخرج من الشيء وغسل وما خرج يعمل له تبان مثل الحفاظة، يعني أنه يأتي بخرقة ثم يقصها من الجانبين ثم يربطها مثل السروال القصير، هذا يسمى تبان. والقبا هو القميص، يعني الرداء الذي له أكمام، الرداء الذي له، زي ما نقول شميز، على الشميز الآن، فهذا هو من يستر من الوسط إلى أعلى، أيوة، وزي المرأة تقول له إيش البس فوق، لا ها؟ لا يسمونه، ما أدري ما يسمونه، المهم ما أدري بلوزة ولا إيش، المهم يلبسونها من فوق من الوسط إلى أعلى ولها أكمام زي الكوت، بس النساء لهم أكمام يعني. زي كوت وزي اي حاجة. المهم هذه يسمى قباء، يسمى قباء قباء. ايوه بالقاف. قال باب الصلاة في القميص والسراويل والتبان والقباء، يعني ان هذا يجوز، الصلاة يجوز في هذه الاشياء. ها انا مشي انا استر اورد رحمه الله تعالى حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال قام رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فسألوا عن الصلاة في الثوب الواحد. الثوب الواحد يصلى فيه اذا كان ساترا، اي ثوب يكون ساتر للعورة يجوز الصلاة فيه ولا بأس. ايوه ولهذا استفسر الرسول صلى الله عليه وسلم اولي كلكم ثوبا، يعني كل واحد منكم يجد ثوبه، بعضهم ما يجد له ثوب واحد يصلي ما في بأس. قال الرسول صلى الله عليه وسلم كلكم او كلكم يجد ثوبين. ثم سأل رجل عمر قال اذا وسع الله فأوسع، اذا وسع الله عليه اوسع على نفسه خلاص. قال جمع رجل عليه ثيابه، يعني جعل عليه ثياب سروال وقباء وثوب وعمامة وإلى آخره. قال صلى رجل في إزار ورداء، الإزار هو ما يلبس على أسفل والرداء ما يلبس على الأعلى، في إزار وقميص لا بأس، إزار انتظر ثم لبس الثوب لا بأس، في إزار وقباء، في إزار الإزار اللي هو ما يستر الأسفل والقباء ما يستر الأعلى. قال في سراويل ورداء، يعني معه سراويل ورداء لا بأس. قال في سراويل وقميص لو يلبس الثوب من تحت كما نلبس الآن. قال في سراويل وقباء لا بأس، في تبان وقباء، هذا عندما لا يجلي. احنا قلنا التبان يكون قصير لا يستر العورة خلاص، لكن ما وجد إلا هذا يوسع، لأن حاجة قال إذا وسع الله فأوسع، لكن إذا لم يجد فاتقوا الله ما استطعتم.
يعني شيخ يقول في تبان وقباء طيب استطاع.
أي نعم. أي نعم ما وجد غيره. قال في تبان وقميص لا بأس، لأن القميص يستر. أيوة ما عندنا هذا ما يسوي، فاتقوا الله ما استطعتم. ها قال واحسبه قال في تبان ورد الصلاة ما تسقط بأي حال من الأحوال، وهذا الأمر فيه سعة، كل ما وسع الله عليك فأوسع على
يعني
كان
عمر وقال عنه الصور
جاي. أي نعم يجوز. أيوة لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال وكلكم يجد ثوبين، يعني إنسان قد يجد وقد لا يجد، فاتقوا الله ما أي لباس تلبسه تصلي المهم أن يستر عورتك، لكن إذا لم يستر العورة لا بأس. أنا في نعم ما عنده ولا شيء، أقول ما عنده ولا شيء فاتقوا الله ما استطعته، لكن 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 اليوم ما نقول أحد ما عنده شيء. باب طيش لا لا ذا أن يكون ما يكون خفيفا، أن يكون يعني ثقيل بحيث أن يعني لون الجسم ما يبان، البشرة ما تبان من تحته، مو يعني شيء خفيف لا يستر العورة، ضروري من ستر العورة. لكن ما عنده شيء كما قلنا إذا وسع الله فأوسع على نفسك. أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث من طريق الشيخ سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب بن أبي تميم السختياني عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه. والحديث الثاني حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا في ميقات أهل المدينة ذو الحليفة في حجة الوداع، والسائل هو ابن عمر، ولا بأس أن السائل يقول رجل والسائل هو رجل. قال ما يلبس المحرم، يعني أن المحرم إيش اللي يلبسه، ما هو اللباس الذي يلبسه إذا من أراد الحج والعمرة، ماذا يلبس؟ الذي لا يلبسه كثير، الذي يلبسه كثير ولهذا عدل الرسول صلى الله عليه وسلم على الإجابة، قال إن كان قال يلبس إزار ورداء أبيض وكذا إلى آخره، لكن هذا أبيض سواء أحمر أو أخضر أو صلى بأس بذلك. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم عدا على المنهي عن لبسه لأنه محصور، قال لا يلبس القميص. القميص نحن قلنا وهو الثوب الذي له أكمام، قال ولا التراويل. السراويل وهي الثياب وهو الإزار الذي له أكمام، قال ولا البرنس وهو الذي يغطي الرأس، يكون ملزقا في الثوب يغطي الرأس كالأرواب المغربية لها يعني غطاء الرأس، وهذا النساء يسمونه قرقوش للولد الصغير إذا عملوه يغطون به رأسه وأذانه من الهواء، أيوة هذا هو غطاء الرأس، هذا يسمى برنس. قال ولا ثوبا مسه الزعفران ولا ورد. ما مناسبة هذا الحديث؟ هناك يقول باب الصلاة في القميص والسراويل والتبان والقباء، لأن من عادة الناس كانوا يلبسون القميص والسراويل والبرنس والثياب، ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم قال من هو اللي يلبس هذه، لأن من عادتهم لبس هذا، فهذا هو الشاهد وهو مناسبة الباب، لأن من عاداتهم أنهم يلبسون القمص والسراويل. أولا رحمه الله تعالى هذا الحديث من طريق الشيخ عاصم بن علي قال حدثنا ابن أبي ذئب ومحمد بن عبد الرحمن ابن أبي ذئب، محمد بن عبد الرحمن ابن المغيرة ابن أبي ذئب عن الزهري محمد ابن مسلم بن شهاب الزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر عن ابن عمر رضي الله عنهما. نعم.
متابعة للزهري شهر لسالم
كيف؟
متابعة
لذكر أيوة قال وعن نافع ومتابعة لسالم. يأتي 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 لكل له طريقة، لكل واحد منهم طريقة، الكل أراد أن يوصل سنة الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الناس. نعم.
قال رحمه الله
قال مسلم والبخاري كلهم واحد في زمن واحد. نعم والبخاري تلك مسلم كان تلميذ للبخاري وكان يتعلم منه.
قال ما
اي نعم
تفضل. قال رحمه الله باب ما يستر من العورة. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اشتمال الصماخ وأن يحتبي الرجل في ثوب واحد ليس على فرجه منه شيء. قال حدثنا قبيصة بن عقبة قال حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعتين، عن اللماس وعن اللماس والنبال، وأن يستمر الصماء وأن يحتبي الرجل في ثوب واحد. أن أبا هريرة رضي الله عنه قال بعثني أبو بكر رضي الله عنه في تلك الحجة في مؤذنين يوم النحر فأذن بمنى ألا لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. قال حميد بن عبد الرحمن ثم أردف رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا رضي الله عنه فأمره أن يؤذن بوراءه. قال أبو هريرة فأذن بالبيت عريان.
قال رحمه الله تعالى باب ما يستر من العورة، يعني بيان الذي يستر العورة، وأن المرء لا بد من ستر عورته سواء داخل الصلاة أو خارج الصلاة، مأمور بستر عورته. أورد رحمه الله تعالى هذه الأحاديث في هذا الباب. الحديث الأول حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اشتمال الصماء. النهي هنا للتحريم، النهي للتحريم. واشتمال الصماء هو أن يغطي جميع وعورته، لأنه ليس له ما ليس له أكمام، وليس له ما يمسكه على جسمه، وإنما يلفه لفا. أي نعم، يلفه لفا، فقد يعني يسقط. أن يغطي الرجل جميع جسمه بثوب واحد، لا إذا كان مخيط ما يكون هذا الصماء. أي ما هو مفصل، تمام. أن يجلس ويضع الثوب خلف ظهره ثم يضمه على رجليه، كما فعل الشياب عندما يأتي معه بلحاف ثم يربطه من الخلف أو حوك يربطه خلف وربطه على رجله، بعد أن عورته تكون مكشوفة. ثم بين تلك البيعتين اللماس والنباذ، وهذا سيأتي معنا في كتاب البيوع. لكن لا بأس، اللماس تقول له أي ثوب لمسته فهو عليك بكذا، يعني بمية، أي ثوب تلمسه فهو وهذا فيه غرر ما يجوز. أيوة، اللماس والنباذ. ثم تقول أي ثوب نبذته علي فهو بكذا، يعني ترميه هذا الثوب شلت رميته عليك. أيوة، يعني بيع الملامسة وبيع المنابذة، وهذه إن شاء الله ستأتينا في كتاب البيوع. نعم، تقول تلمسه عليك بألف، ممكن تلمس ثوب بعشر ريال، وممكن تلمس ثوب بعشرين ألف، هذا فيه غرر وجهل ما يجوز. طيب، ما في بأس، المهم أنت تشتري هذا الشيء معروف، هذا شيء سعره معروف، قال لك 10,000. حديث أبو هريرة رضي الله عنه في حجة في الحجة التي بعث فيها أبو بكر قبل أن يحج الرسول صلى الله عليه وسلم. أيوة، ما في بس، الآن أنا لابس سروال، على عورتي ما يسترها، لكن ليس شيئا على عورتي، وإنما استخدمت الثوب ثم ضمنته، يكون خارج ذلك الثوب الذي احتبيت فيه، هكذا هو الاحتباء، يجلس قجل القرفصاء يربطه من خلف ظهره فيكون عورته مكشوفة، ما أسفله مكشوف وما أعلى مكشوف، هذا هو القصد. نعم، في إرسال الرسول صلى الله عليه وسلم أبو بكر، وهذا في السنة التاسعة، أن يؤذن يوم النحر أن لا يحج بعد العام المشرك، أن انتهى، ولا يطوف بالبيت عريان، وهذا هو الشاهد للباب عدم التعري، وإنما الأمر بالتستر. ثم أردف علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن يؤذي الوراح عندما نزلت سورة براء بعد ذهاب أبو بكر، وبكر عندما ذهب نزلت سورة براء، فأرسل علي بن أبي طالب بصدرها لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان، هذا قلنا كما قلنا هذا هو الشاهد للباب على أن المرء لا بد من التستر. أورد رحمه الله تعالى حديث الأول من طريق الشيخ قتيبة بن سعيد بن جميل قال حدثنا الليث بن سعد عن ابن شهاب بن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة ابن مسعود عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. الحديث الثاني من طريق الشيخ قبيصة بن عقبة قال حدثنا سفيان وابن سعيد الثوري عن أبي الزناد عبد الله بن ذكوان عن الأعرج عبد الرحمن بن هرمز عن أبي هريرة رضي الله عنه. والذي بعده من طريق الشيخ إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال حدثني أبي أبوه إبراهيم بن سعد قال حدثنا ابن أخي ابن شهاب عن عمه ابن شهاب عن الزهري. ما في حدثنا أبي إبراهيم بن سعد إنما يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال حدثني ابن أخي ابن شهاب عن عمه ابن شهاب عن الزهري قال أخبرني حميد بن عبد الرحمن بن عوف أن أبا هريرة شوف لنا في الشرح ابن أخي الزهري نسيت اسمه الآن ما موجود صح شوف الأبناء نسيت اسمه طيب ابن اخي ابن ابن أخي ابن أخي الزهري خلص قرأتوكم هذا هذا اقرأ. قال رحمه الله باب الصلاة بغير نداء. قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا ابن أبي الموالي عن محمد بن المنكدر قال دخلت على جابر بن عبد الله رضي الله عنه وهو يصلي في ثوب منتحفا به ونداؤه موضوع فلما انصرف قلنا يا أبا عبد الله تصلي ونداؤك موضوع قال نعم أحببت أن يراني الجهال أن يراني الجهال مثلكم رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي هكذا. قال رحمه الله تعالى باب الصلاة بغير نداء يعني بين الجواز أن يصلي الإنسان في إزار يعني شيء يستر عورته فقط يجوز لا بأس به ولكن كما قلنا إذا وسع الله عليك فوسع أيضا على نفسك وأما عند عدم الوجود فاتقوا الله ما استطعتم يعني بيان الجواز في الصلاة بغير يعني بغير شيء يستر أعلى جسمك وإنما شيء يستر يعني إيزار معك إيزار. أورد في هذا حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه كان يصلي في ثوب قال ورداؤه موضوع كما مر معنا في الأحاديث السابقة قال ورداؤه موضوع عن المشجب فلما انصرف قلنا يا أبا عبد الله تصلي ورداءك موضوع قال نعم أراد أن يبين للناس أنه يجوز قال يراني الجهال مثلكم رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي هكذا يعني النبي صلى الله عليه وسلم صلى في إزار فقط دون رداء فهذا فيه بيان جواز الصلاة في الإزار بدون رداء ولكن الأفضل إذا كان عندك ما يستر عليك أن تستر جميع بدنك. أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث من طريق شيخي عبد العزيز بن عبد الله قال ابن أبي الموالي عن محمد بن المنكدر قال دخلت على جابر بن عبد الله
قال رحمه الله باب ما يذكر في الفخذ ويروى عن ابن عباس وجرهد ومحمد بن جحش عن النبي صلى الله عليه وسلم الفخذ عورة وقال أنس رضي الله عنه حسر النبي صلى الله عليه وسلم عن فخذه وحديث أنس أسند وحديث جرهد أحوط حتى يخرج من اختلافهم وقال أبو موسى غطى النبي صلى الله عليه وسلم ركبتيه حين دخل عثمان وقال زيد بن ثابت أنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم وفخذه على فخذي فثقلت علي حتى خفت أن ترب فخذي قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا إسماعيل بن علية قال حدثنا عبد العزيز بن صهيب عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غزا خيبر فصلينا عندها صلاة الغداة بغلس فركب نبي الله صلى الله عليه وسلم وركب أبو طلحة وأنا رديف أبي طلحة فأجرى نبي الله صلى الله عليه وسلم في زقاق خيبر وإن ركبتي لتمس فخذ نبي الله صلى الله عليه وسلم ثم حسر الإزار عن فخذه حتى إني أنظر إلى بياض فخذ نبي الله صلى الله عليه وسلم فلما دخل القرية قال الله أكبر خربت خيبر إن إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين قالها ثلاثة قال وخرج القوم إلى أعمالهم فقال محمد قال عبد العزيز وقال بعض أصحابنا والخميس يعني الجيش
فقالوا ولا فقال
قال عبد العزيز وقال
قالوا محمد قال عبد العزيز كذا
نعم فقالوا محمد تمام فقالوا محمد قال عبد العزيز وقال بعض أصحابنا والخميس يعني الجيش قال فأصبناها عنوة فجمع السبي فجاء دحية فقال يا نبي الله أعطني جارية من السبي قال ذا فخذ جارية فأخذ صفية بنت حيي رضي الله عنها فجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا نبي الله أعطيت دحية صفية بنت حيي سيدة قريرة والنظير لا تصلح إلا لك قال ادعوه بها فجاء بها فلما نظر إليها النبي صلى الله عليه وسلم قال خذ جارية من السبي غيرها قال فأعتقها النبي صلى الله عليه وسلم وتزوجها فقال له ثابت يا أبا حمزة ما أصدقها قال نفسها أعتقها وتزوجها حتى إذا كان بالطريق جهزتها له أم سليم فأهدتها له من الليل فأصبح النبي صلى الله عليه وسلم عروسا فقال من كان عنده شيء فليجئ به وبسط نطعا فجعل الرجل يجيء بالتمر وجعل الرجل يجيء بالسمن قال وأحسبه قد ذكر السويق قال فحاسوا حيثا فكانت وليمة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
محمد بن عبد الله بن مسلم ابن عبيد الله ابن عبد الله بن شهاب الزهري المدني ابن أخي الزهري اسمه محمد بن عبد الله بن مسلم ابن مسلم وضغ محمد بن شهاب ابن مسلم أخوه عبد الله بن مسلم قال رحمه الله تعالى: باب ما يذكر في الفخذ، يعني ما جاء في بيان الفخذ، هل هو عورة أو ليس بعورة، هل الفخذ عورة أو ليس بعورة. الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال: حديث أنس أسند، يعني جيد الإسناد، صحيح الإسناد. قال: وحديثه جرحد أحوط أحوط، وهذا هو الورع، هذا هو الورع عند أهل العلم. اختلف أهل العلم هل الفخذ عورة أو ليس بعورة، والحقيقة أنه عورة، وإن كان حديث أنس حسر النبي صلى الله عليه وسلم عن فخذه، وحسر أن النبي صلى الله عليه وسلم عن فخذه لا يدل على أنه ليس بعورة. وقوله زيد بن ثابت: أنزل الله على رسوله وفخذه على فخذي، لا يدل على أنه كان مكشوف، فخذه على فخذي لا يدل على أنه مكشوف، لأن الفخذ إن كان مكشوف أو غير مكشوف ثم فخذ. قال: فثقلت علي حتى خفت أن تربى فخذي، هذا لا يدل على ذلك أن فخذ الرسول صلى الله عليه وسلم كان مكشوف، فخذ زيد أيضا كان مكشوف. وحديث عثمان ودخوله وكان الرسول صلى الله عليه وسلم حاسرا عن فخذه لا يدل على أن ذلك ليس بعورة. وأما حديث الفخذ عورة فتكلم فيه أهل العلم، ومن من ذهب أن له طرق يشد بعضها بعضا وحسنه، وأهل العلم يذهبون إلى الأمر الأحوط والأسلم للدين. كما جاء في حديث بشير في قوله: ومن يتق الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. ومن يتق الشبهات، فمن اتقى الشبهات، الحلال بين والحرام بين وبينهم أمور مشتبهات، فمن اتقى الشبهات لا يعرفه، وقال كثير من الناس: فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. ولهذا قال الإمام البخاري: وحديث جرهد أحوط، قال: حتى يخرج من اختلاف، لأن في المسألة خلاف. وقال أبو موسى: غطى النبي صلى الله عليه وسلم ركبتيه حين دخل عثمان، وهذا لا يدل على أنها ليست دعوة. قال وزيد وقال زيد بن ثابت: أنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم فخذه على فخذه، لا يدل على أنها كانت مكشوفة، قد تكون الفخذ على فخذه لكنها ليست بمكشوفة. حديث أنس الثاني الذي أورده الرسول صلى الله عليه وسلم قال: غزا خيبر فصلينا عندها صلاة الغداة بغلس، يعني الفجر. قال: فركب نبي الله صلى الله عليه وسلم وركب أبو طلحة، وأبو طلحة وزوجه أم أنس. قال: وأنا رديف أبي طلحة. فأجرى نبي الله صلى الله عليه وسلم في زقاق خيبر، وإن ركبتي لتمس فخذ نبي الله صلى الله عليه وسلم، وهذا لا يدل على أنها كانت مكشوفة، هذا هو الشاهد الباب، وإن ركبتي لتمس فخذ نبي الله صلى الله عليه وسلم. قال: ثم حسر الإزار عن فخذي حتى أني أنظر إلى بياض فخذ نبي الله صلى الله عليه وسلم، قد يكون حسر لأمن عارض لحكة أو لشيء، وهذا لا يدل على أنها ليست بعورة. فلما دخل القرية إلى آخره. قوله: فقالوا محمد، قال عبد العزيز وقال بعض أصحابنا والخميس، يعني محمد والخميس يعني والجيش. قولهم محمد والخميس، والخميس هو الجيش. لماذا سمي الخميس؟ لأنه يقسم إلى خمسة فرق: مقدمة ومؤخرة وقلب وجناحين، مقدمة ومؤخرة وقلب ثلاثة وجناحين، على اليمين وعلى اليسار، هذه خمسة. فلهذا يسمى الخميس، يعني الذي يتكون من خمس فرق، الجيش الذي يقسم إلى خمس فرق يسمى الخميس، يقسم إلى خمس فرق: محمد والخميس يعني محمد والجيش، مقسم إلى خمس: مقدم ومؤخرة وقلب وجناحين، جناح يمين وجناح يسار، إلى آخر الحديث. أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث من طريق شيخه يعقوب بن إبراهيم الدورقي، قال: حدثنا إسماعيل بن علي قال: حدثنا عبد العزيز بن الصهيب عن أنس. وهذا من رباعيات الإمام البخاري رحمه الله تعالى، وما عنده من الثلاثيات إلا القليل، 22 حديثا، وأغلبها أغلب أحاديث الكتاب رباعيات. عندما قيل له بأنها لا تصلح إلا لرجل مثلك، فأتى فأتي بها، فقال له: خذ لك، خذ غيرها. ثم صلى الله عليه وسلم أصدق عتقها وتزوجها فكانت من نسائه. بس لأن الرسول صلى الله عليه وسلم وولي الأمر هو الذي يقسم، فإذا رأى في شيء
رحمه الله: باب في كم تصلي المرأة في الثياب. وقال عكرمة رحمه الله: لو وارت جسدها في ثوب لأجزته. باب في كم تصلي المرأة في الثياب. وقال عكرمة: لو وارت جسدها في ثوب
لأجزته. لأجزته يعني الثوب الذي لف على جسدها، لو صلت في ثوب أجلاتها يعني.
لو وارث جسدها في ثوب لأجلاتها.
نعم.
قال: حدثنا أبو اليمان قال: أخبرنا شعيب عن الزهري قال: أخبرنا عروة أن عائشة رضي الله عنها قالت:
في ثوب لأجزته. ولو وارث جسدها في ثوب لأجزته، يعني أنه جائز، لأجزته.
وقال عكرمة: لو وارت جسدها في ثوب لأجزته.
نعم.
قال: حدثنا أبو اليمان قال: أخبرنا شعيب عن الزهري قال: أخبرني عروة أن عائشة رضي الله عنها قالت: لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الفجر فيشهد معه نساء من المؤمنين متلفعات في مروق
من المؤمنات
نساء من المؤمنات متلفعات في مروقهن، ثم يرجعن إلى بيوتهن ما يعرفهن أحد.
قال رحمه الله تعالى: باب في كم تصلي المرأة في الثياب، يعني بيان الثياب التي تصلي فيها المرأة. المرأة تصلي في ثياب تسترها، ولا يخرج من جسمها شيء ما عدا الوجه والكفين، وأما بقية جسمها مستور. ولكن إذا لم تجد ثوب، لم تجد إلا ثوبا واحدا، لا بأس أن تلفه على جسمها. قال عكرمة: لو وارت جسدها في ثوب لأجزته، يعني لقلت جائز، يعني لبينت أنه يجوز، يعني بيان جواز لف المرأة جسمها في ثوب واحد، لا بأس بذلك إذا كان يسترها. أورد رحمه الله تعالى حديث عائشة أم المؤمنين في من كانت تحضر مع الرسول صلى الله عليه وسلم لصلاة الفجر، قوله متلفعات، يعني أنهن يلففن على أجسامهن ثياب. قال: متلفعات في مروطهن، يعني أن جسمها كله مستور. لهذا قال يرجعن إلى بيوتنا ما يعرفهن أحد، يعني من الغلس، يعني من ظلمة الليل. وهذا لا بأس بالمرأة الخروج لصلاة الفجر، لكنها تعود بسرعة، بخلاف النساء. بعض النساء الآن اليوم إذا خرجت المسجد تقول تجلس حتى الشروق وتصلي ركعتين، ما ينبغي، تصلي في بيتها وتؤدي ما تريد أداؤه من السنن في بيتها. وإنما يجوز لها شهود الصلاة ثم الخروج سريعا قبل الرجال. قالوا لهذا قالت ثم يرجعن إلى بيوتهن ما يعرفهن أحد، يعني من الغلس. والشاهد للباب مترفعات في مروطهن، هذا هو الشاهد، يعني أنها تلبس ثوبا يسترها. أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث من طريق الشيخ أبو اليمان حكم بن نافع. أي مسترة من رأسها إلى رجلها إلى يده، ها؟ لا لا لا، من أول من الأمرين كلهم، من غطاء جسمها جميعا، ومن خروجهن سريعا في الغلس. لأنه أتى في بعض الأحاديث ما يدل على أنه الغلس، قال ما يعرفنا من الغلس، يعني وفيه التبكير بصلاة الفجر. وهنا الحديث بدون إضافة، وإن كانت الإضافة أتت من طرق تصح. صدق لك ما هو يقول أخ في الله ابن حجر، ما يعرفون أحد.
قال ابن حجر رحمه الله: قوله ما يعرفون أحد زادت المواقيت من الغلس، وهو يعين أحد الاحتمالين: هل عدم المعرفة
بالمواقيت، يعني في البخاري، في البخاري في كتاب المواقيت، نعم،
هل عدم المعرفة بهن لبقاء الظلمة أو لمبالغتهن في التغطية. وسيأتي الكلام على بقية مباحثه في المواقيت.
تمام، يعني أنه الاثنين، الغلس والمبالغة في التغطية، الغلس والمبالغة في التغطية، نعم. أيوة. قال حدثنا أبو اليمان، أبو اليمان هو الحكم بن نافع، أبو اليمان قال أخبرنا شعيب، شعيب بن أبي حمزة عن الزهري محمد بن مسلم بن شهاب بن الزهري قال أخبرنا عروة، عروة بن الزبير، أن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، والله أعلم.
يا رب لك الحمد، يا الله لا حول ولا قوة إلا بالله.
الإمام المحدث العلامة الألباني رحمه الله، قال الإمام المحدث العلامة محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله في كتابه رواه الغليل